بعد منهم من يغنون من الشديد من المسلمين. طيب وكنا العنف الى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اتاه حبر من احبار اليهود وقال يا محمد اننا نجد ان الله يجعل السماء على اصبع والارضين على اصبع وذكر بقيه الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت مواجهه او ان يرد تصديقا لقول الحبر ثم قرا وما قدر الله حق قدره فالارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكر الحق لان قائله غير محق او لا؟ جن جماع لا بل اقره مع انه ابلغ من ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استحفظ ابا هريره رضي الله عنه على صدقه الفطر. يعني قال احس في ليله من الليالي اتى شخص على صدقه الانسان فاخذ من الطعام فامسكه ابو هريره وقال لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن فقير فيعلم. فرق له ابو هريره واطلقه ثم اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له ما فعل اسيرك البارحه؟ قال يا رسول الله ادع عنه فقير وذو اياك اطلقه. فقال انه كذبك وسيعود. كذبك يعني اخبرك بالكذب وسيعود. فقلت علمت انه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. عاشر الليله الثانيه واخذ من الطعام وادعى انه معياد وانه فقير فاطلقه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سيعود لم يقل فاحبسه أو أمسكه. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فقال كذبك وسيعود. فعاد في الليل الثالث فأمسكه أبو هريرة وقال لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الشخص أنا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تسجد. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال صدقك وهو كذوب. مش من قدرات ان اخبرك بالصدق انك اذا قرات آية الكرسي لم يزل عليك من الله الحاضر ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم قال اتدري ما انت خاطب منذ ثلاثة ليال؟ قال لا ادري يا رسول الله. قال ذلك شيطان. فانظر كيف قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحق ممن؟ من الشيطان. فالمقصود الحق ويعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف الرجال. طيب اذن كيف نتقرر وتختلف القلوب من اجل الخصومه في شخص من العلماء؟ هذا يقول انه حق لأنه على صواب والثاني يكون بالعكس. هذا غلط. ليس من هذه الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أيضا. الواجب قبول الحق من أي أحد قال به ورد الباطل من أي أحد قال به. ثم لا يجوز أبدا أن نجعل الولاء والبراء مقيدا لأشخاص يعني لا المعصومين يخطئون ويسيئون عن الكفر، وأن يدع هؤلاء الأشخاص ونسأل الله لهم الهداية إن كانوا أحياء والمغفرة إن كانوا قد اجتهدوا وخالفوا الحق، وأنظر إلى من إن الله عز وجل أما أن نفرق جمعنا ونشتت شملنا ونقل عداوة بيننا من أجل أن ينتصر لهذا الشخص على هذا فهذا غلط، هذا غلط محض وضرر كبير. لذلك أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن لا يجعلوا من الأشخاص رميزا يوالون عليها ويعاقبون عليها، فإن هذا من الغلط. وما ضر المسلمين سابقا ولاحقا إلا هذا التعصب للأشخاص، سواء في محبة أو في كراهة. ثم أني أوصيكم أيها الأخوة، ما يمكن في هذا المركز الإسلامي وما يمكن في بين أهل القرآن، أوصيكم بأن تدعوا إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل. أما القول فأنت تدعو باللسان باللطف واللين والإقناع بالدليل الأثري والدليل النظري، الدليل الأثري كتاب السنة والنظري المعقول، لأن الجاهل قد لا يقبل كتاب السنة لكن يعتد بالعقل فقط. كذلك يصيبهم بأن تدعوهم بالفعل الدعوة الفعلية، وذلك بإحسان المعاشرة، وأن تقول أن الدين الإسلامي دين النصر والسهولة والسماح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أجمل وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين. سمعنا أن ضر هؤلاء ونعطيهم ما داموا لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من دياركم. فادعو الى الله بالفعل. ايضا من بعض الفعل ان الانسان يري هؤلاء الكفار من الصدق والنصح وبساطه الوجه، ويشرح الصدر ما يكون سببا في دخول في الاسلام. اما الخوف فهذا ينكر ولا يزيد شيئا، ويحسن به بهذا القول ان يكون في قلوبكم موده ومحبه لهؤلاء، لان الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاله الله ورسوله. لكن هناك فرق بين الحركه الجسميه والحركه القلبيه. القلب لا يمكن أن يظهر لهم الولاء ولا المحبة، ولكن المعاملة الجسدية لا بأس بها، لأن ذلك دعوة للإسلام. ثم إني أوصيكم أيها الأخوة والشباب وأنتم في ديار الكفر أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارقوا هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى عن الإنسان منه، والله تعالى يقلب القلوب. ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. قد يقول الإنسان أنا مغني ولا أتأثر، لكن مع المغارة يتأثر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. قال فإن الإنسان يأتي إليه وغير أنه مؤمن فلا يزال به حتى ينسلخ من الإيمان. لا تقرن المؤمن ولن يغرني أحد لأن الذنوب بيد الله والمخالقة لا تأتيه. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالثبات على دينه وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك مسائل نتكلم عليها في مسألة تفرج المرأة وسفرها بلا وسفرها بلا محرم ومصافحتها للرجال وما أشبه ذلك، لكن هذه قد كتب فيها الحمد لله كتب معروفة مشهورة. والله موفق.
شكر الله لشيخنا الذي طعامه الفاضل هذه الكلمات الطيبة التي تعتبر حقيقة منهج للإخوة المسلمين المتواجدين في هذه البلاد. فمع أن الإخوة فعلا لو اتفقنا واجتمعنا على خيمة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخواتنا داعين إلى الله عز وجل بالحكمة والمواعظة الحسنة حامدين إلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صحابة في هذه المجتمعات لكان لنا أثر غير قوي نعيش فيه في هذه الأيام الآن. ما أحرمنا أن نعمل بهذه النصائح الطيبة المباركة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا أيها الإخوة في حالة المجيء العالم المحيط بنا الآن المجيء قوة الإسلام قوة المدنية اتفاقا واتحادا على كلمة الله سبحانه وتعالى في تعريف غير المسلمين بدين الله عز وجل في بيان أن الإسلام هو الذي جمع هذه الفروض، أن الإسلام هو الحل لكل هذه المشاكل التي أصابت هذه المجتمعات والتي نعرف عنها كثير وكثير. من قبيلة شيخنا وعائلة الدليل نجد أن خطأ الخيار وأن نطلقها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونعاهد قبيلتها أن نكون إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الحقيقة جاءتنا جملة من الأسئلة لا خطأ ولا تعالى خطأ أن نقدم إن لم نكن أعضاء و يعني نحن من الناس إن شاء الله بحيث لهم أي سؤال يكون فرقة لأنه يسمع كل أي سؤال لهم محبوبا ويعطى الله على الفروض إن شاء الله عليهم القابل. طبعا لا يعني أسئلة قصية فلن يستعر الله بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الحق عن لسان شجور الإشعار. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله في جامعة هنا بقول صلاة الجمعة الصبح والعصر والمغرب في مكان مخصص لنا لذلك ولغيرنا من غير المسلمين ولغيرنا من المشركين لعباداتهم الشركية، فهل يجوز لنا أن نقام حياة الجماعة علما بأننا لا يوجد لنا مكان خاص لنا للصلاة في هذا المكان؟ هذا السؤال أول خطوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس إذا كان هذا المكان معدا للصلاة ويصلي فيه المسلمون بدون أي إحراج وبدون أي تشويش فإنه لا حرج في هذا، وقد رخص كثير من العلماء في الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صوت، فالكنيسة معبد النصارى وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل فيها الارض مسجدا مطهورا.
نرجو ابقاء هذه القضيه للجميع واداء النصيحه للزوج الذي يستعبد على الراتب وممتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف في مكانه، ويبرر ذلك بانه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن ان يكون لها ممتلكات خاصه.
تقول ان هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصواب، والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب منك تاما، وليس للزوج فيه أي حق، بل علي أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه بكثير، لأن هذا ملكها. ولهذا كان النساء الصحابة يتصدقن بدون أن يرجعوا إلى أزواجهم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب الناس يوم العيد النساء رعاهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن، فجعلن يتصدقن، تصدق المرأة بخلصها وتصدق بسوالها وبخاتمها، دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرجعن إلى الأزواج، وما يأخذه من زوجته بدون جراها برا حقيقيا فإنه سحت حرام عليه، وسوف تعطيه يوم القيامة من أعمال الصالحة. ولكن كل لو هجدها الزوج وقال إما أن تقرئين من الراتب 50% وإلا طلقتك، فهنا تكون مضطرة إلى موافقة الزوج، ولكنه يأخذ بغير حق حتى لو تظاهرت بها موافقة، ما دام قد هددها بالطلاق فإنه آثم وظالم.
أو نفس الموضوع، نصيحة للأزواج الذين لا يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعضاء المنزلية وتربية الأبناء حتى أنهن إن كثرت المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها، تمر بأزمات نفسية ومشاكل صحية.
هذا من جنس الذي قبلها لكنه أقوى، لأن المرأة مسؤولة عن البيت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، لكن ينبغي للزوج أن يقتدي بأشرف البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في مهنة أهله في البيت يساعد أهله على شؤون البيت، وهذا مما يخفف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين. لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت.
قال أيضا في الأسباب، ما حكم قيام جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب؟ هل هذا يشتت وحد المسلمين؟
إذا كان هذا دائما فإنه لا يجوز إلا العذر، مثل أن يكون المسجد ضيقا وهم يعرفون أنهم لو حضروا لم يجدوا مكانا فيتأخرون ليصلوا جماعة ثانية. أما إذا كان طارئا بمعنى أن أناسا دخلوا إلى مسجد ووجد الناس قد صلوا فهما يصلون جماعة، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام بعض الحاضرين يصلي معه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة رجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وما ذكر عن بعض العلماء أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية فهو مبني على اجتهاد لكنه غير مفيد، وما استدل به من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد مع أصحابه فوجدهم قد صلوا فرجع إلى البيت وصلى في البيت، فلا دليل فيه، لأن هذا قليل العين يحتمل من المسعود رضي الله عنه رجع المسعود في البيت لأن يقول الناس هذا إصلاح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر صلاة الجماعة فتكون صلاة الجماعة في نفوسهم، ولأنه خشي إذا صلى مع بأصحابه من جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء فيقول هذا عبد الله بن مسعود ترك الصلاة معي، فلماذا؟ فالمهم أن هذه قضية عين لها احتمالات، حتى لو فرض أن مثلا 100% ليس فيها احتمالات فلدينا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بعض الحاضرين أن يتصدق على من دخل المسجد ليصلي، وكذلك حديث ابن كعب الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
هل يجوز لأخ أن يوصي بزوجته أو جزءا منها لأحد إخوانه لأنه أذكره حالا مع أن الوالد متوفى، وما الدليل على ذلك وجزاك الله خيرا كثيرا؟
إذا كان إخوانه لا يرثون إذا نوصي لبعضنا فلا حرج أن يوصي لأحدهم من يراه، وأما إذا كان إخوانه يرثون فإنه لا يجوز أن يوصي أحدا أن يوصي لأحد منهم بشيء. دليل ذلك أن الله تعالى لما قسم المواريث حدد من تعدى حدود الله فيها، فقال فيك حدود الله لم يطع الله ورسوله ويصوم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها اولئك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويجعل تحديده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لواحد.
نعم. ماذا تقترح على المساجد والمراكز الإسلامية أن يعملوا في تسعير نوعهم برعاية احتضان الكل وحفظهم من الانحراف؟
نعم. أرى أن المراكز تراقب هؤلاء الجنود وتلاحظهم، فإن رأت من أحدهم انحراف عن الاستقامة أتت به وحده ودعته وبينت له، وفي مراقبة والملاحظة مع الترغيب والترهيب يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هل يعتبر التأول ينافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على المنصاب عند المنصاب الأول؟
نعم. أقول عليه السلام على السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأله أن يحبه كما أحبني فيه. التأمل نوعان، من يصبه طبيعة فهذا لا ليس فيه حساب ولا عقوبة، والثاني التأمل يكون باختيار الإنسان وعدم تحمله وصبره فهذا هو المنهي عنه. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان مريضا فدخل عليه بعض أصحابه وهو الإمام أحمد يئن من مرض، فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال قويس له لشعير التابعين إن الملك يكتب حتى أمين المريض فأمسك عليه الأمين رحمه الله. فهذا هو الحكم، التأمل الذي باختيار الإنسان هذا نهي عنه لأنه يدل على عدم الصبر، والتأمل القبيل هذا لا بأس به لأن الإنسان قد لا يتمكن من حبسه. نعم.
بارك الله فيك. شيخ في سؤال يعني هذا المفروض في كل وقت ما حكم أكل اللحوم المباحة كأكل المباحة كالدجاج وغيره في أمريكا، وهل يعرف أهل الكتاب وهل يعرفون أن أهل الكتاب يعرفون أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم والزواج منهم؟
نعم. أكل ذبائح النصارى واليهود في أمريكا جائز. فإن الله تعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعام من ذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم اليهود ولم يستفسر ولم يسأل، فحينئذ لا يلزمنا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها ما دامت مجموعه ممن تحب ذبيحتهم فلا تسأل. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم يأتونهم باللحم ولا يدرون على قول الله عليه أن لا، فقال سلموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد وكفر. ومثل هؤلاء قد يحصى عليهم نحو التسمية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وعدم السؤال. كذلك أيضا في طريقة الذبح ليس علينا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف يذبحون، نأكل ولا نبالي. أما كونهم أهل الكتاب الآن فنعم هم أهل الكتاب لا شك فيه، حتى ولو كانوا يكفرون بدينهم. دليل هذا قول الله عز وجل في سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي نفس السورة أباح الطعام. فلذلك نرى أن أكل ذبائح اليهود والنصارى في هذه البلدة أو غيرها جائز ولا يحتاج المثل عنه، لأن الأصل الحل. وكذلك يقال في مسألة التزوج منهم إلا إذا كان الإنسان ضعيف الشخصية وخاف أن يتزوج منهم أن يؤثر على دينه دون أن يتجنب. فرآني مباشر. نعم.
شكرا الله استضاعت فقط لكم في مثل هذا الحال أن أردتك يمكن أن قد يرقى الحكم عن الجبال مع الرجول المبادئ الإسلامية هنا والمحلات التي محلات الإسلام المسلمين التي كثرت في هذه المنطقة والتي يفتحون على الطريقة الإسلامية والتي يعني كنا يأتي إليها المسلمون ربما أغلقوا.
هذه مسألة ثانية. إذا قلنا بأن هذا مباح ليس معناه أنه مباح على كل حال، لكن أصل الإباحة فإذا كان يترتب على القول بإباحته أن الناس ينصرفون عن الذبائح الإسلامية التي يذبحها المسلمون ويخشى أن تغلق، فهنا نقول لا بأس بمنع الناس من أكل ركنهم حفاظا على ما يذبحه المسلمون.
ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق وبعد ذلك طال الوقت والخوف من الطيارة؟ لا مش عارف في نفسي. وبعد ذلك طال الوقت.